الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثانية، وهي ما المقصود من وجوب رد العين المأخوذة من السلطان الجائر لصاحبها، حيث اتفق الأعلام على أن العين المغصوبة يجب ردها فورا لصاحبها، إلا أن الكلام في المراد من وجوب الرد، فأشار المصنف إلى رأيين في ذلك. الرأي الأول ما ذهب إليه بعض الأعلام من أن المقصود بوجوب الرد يعني الإقباض، فيجب على آخذ الجائزة المغصوبة من السلطان أن يدفعها ويقبضها للمغصوب منه، هذا معنى وجوب الرد. ويمكن أن يستدل على هذا الرأي بما دل على وجوب أداء الأمانة، كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وتقريب دلالة الآية. أولا، دلت الآية المباركة على وجوب رد الأمانة إلى أهلها، كما هو مقتضى قوله: إن الله يأمركم، فمادة الأمر كما يقولون ظاهرة في الوجوب، إن لم تكن نصا فيه فلا أقل أنها ظاهرة في الوجوب، هذا أولا. ثانيا، المقصود بالأداء أن تؤدوا يعني أن تدفعوا وتقبضوا الأمانة إلى صاحبها، فهذا هو المتفاهم عرفا من قوله تؤدوا يعني تدفعوا يعني تقبضوا الأمانة لصاحبها. ثالثا، الجائزة المأخوذة من السلطان الجائر تعتبر أمانة في يد الآخذ لها، فيجب عليه بالتالي أن يردها، بمعنى يدفعها ويقبضها لصاحبها. والنتيجة أن الآية تدل على وجوب الدفع والإقباض للجائزة المأخوذة من السلطان. الرأي الثاني ما تبناه بعض من الأعلام، وأشار المصنف هاهنا لثلاثة منهم، وهم العلامة الحلي في التذكرة، والشهيد الثاني في المسالك، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو أن المقصود بوجوب الرد يعني التخلية وعدم الحبس، أي تمكين، عليكم السلام، أي تمكين صاحب العين المغصوبة من هذه العين، ولا يجب دفعها إليه وتقبيضها له، إنما الواجب التخلية والتمكين من العين. وهنا ننقل كلام الثلاثة الذين أشار لهم المصنف. الأول العلامة في التذكرة قال: مسألة، إذا كانت الوديعة باقية فطلبها مالكها وجب على المستودع ردها عليه في أول أوقات الإمكان، ولا يجب عليه مباشرة الرد. لاحظ هذا محل الشاهد، ولا يجب عليه مباشرة الرد ولا تحمل مؤونته، بل ذلك على المالك، وإنما يجب على المستودع رفع يده عنها والتخلية بين المالك والوديعة، فقط رفع اليد والتخلية، هذا في الوديعة. لكن يأتي حتى في الجائزة المأخوذة من السلطان لأنها أمانة. العلم الثاني، الشهيد الثاني في المسالك قال: إذا طلب المالك الوديعة وهي باقية وجب على الودعي ردها عليه في أول أوقات الإمكان، لا بمعنى مباشرته للرد وتحمل مؤونته كما يظهر من العبارة، يعني من عبارة المحقق، بل بمعنى رفع يده عنها، هذا المقصود بوجوب الرد، رفع اليد. العلم الثالث المحقق الكركي في جامع المقاصد يقول: نعم لا يجب عليه، عليكم السلام، حمل الوديعة إليه، بل يجب عليه التخلية. إذن هؤلاء أعلام ثلاثة أشاروا إلى أن الواجب رفع اليد والتخلية، كما نقل كلام أشار إلى كلام كلماتهم المصنف. وأما الدليل على هذا الرأي الثاني فهو نفس أدلة وجوب أداء الأمانة، كالآية المباركة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بتقريب، أولا دلت الآية على وجوب أداء الأمانة، يأمركم، فهي ظاهرة في الوجوب لو لم تكن نصا. ثانيا المقصود بالأداء ليس هو الإقبال والدفع كما هو الرأي الأول، بل المقصود بالأداء في الآية يعني التمكين والتخلية بين العين وصاحبها، فالآية في مقام بيان حرمة الحبس، حبس العين عن صاحبها، ليس إلا. ثالثة الجائزة المأخوذة من السلطان تعتبر أمانة في يد الآخذ لها، والنتيجة أن الآية تدل على وجوب رد الأمانة بمعنى التخلية، لأن الآية فقط في مقام بيان حرمة الحبس لا وجوب الإقبال والدفع. هذا الدليل الأول الذي قد يستدل به. الدليل الثاني أشار له بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره في المصباح وبيانه. أولاً جرت سيرة العقلاء على أن دفع الأمانة المقبوضة يكون بالتخلية ورفع اليد عن هذه الأمانة وليس بإقباضها ودفعها لصاحبها، إذ قد يستوجب ذلك كلفة ومشقة على الودعي لو كلف بالإقباض ودفع العين لصاحبها، قد يوجب ذلك كلفة عليه ومشقة، بل قد يوجب ذلك دفع مؤونة النقل. إذن فما جرى عليه الديدن العقلائي والمرتكز العقلائي في أداء الأمانة هو التخلية والتمكين فقط، بل يقول هو هكذا: لو كلف المودع الودعي بالدفع والإقبار وتحمل المؤونة لدمه العقلاء على ذلك واستهجنوا ذلك. هذا أولا. ثانيا، هذا المرتكز العقلائي معاصر لزمن المعصوم وليس متأخرا عن زمن النص. ثالثا، الشارع الأقدس لم يردع عن هذا المرتكز، وهذا دال على الارتضاء والإمضاء، وإلا لو لم يرتضه لكان ذلك نقض للغرض. والنتيجة أن المقصود بوجوب رد العين المغصوبة لصاحبها هو التخلية والتمكين بالإعلام، وذلك يكون بالإعلام، أن يأتي الآخذ للجائزة من السلطان فيقول لصاحبها: إن السلطان قد أعطاني الأموال التي غصبها منك فقط، هذا كافي. فيأتي صاحبها ويقبضها، ولا يجب أن يتحمل الآخذ مؤونة الدفع والإقباض إلى غير ذلك. واضح؟ والذي يظهر من المصنف اختيار الرأي الثاني، وهو أن الواجب التخلية ليس إلا، وليس الواجب الإقباض والدفع. وهذا هو الأقرب بحسب الأدلة، ولو شككناه فمقتضى القاعدة هو أن الواجب هو خصوص التمكين، لأن هذا القدر المتيقن، وأما الزائد وهو الإقباض والدفع فمشكوك فيه، فتجري فيه أصالة البراءة. تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة، ويترتب على الرأي الثاني الذي ذكرنا أنه هو الأقرب أنه لا يجوز بالتالي للودعي وآخذ الجائزة من السلطان أن ينقلها من مكان لا يجوز له، لأنه تصرف غير مأذون فيه، لأن الواجب عليه التخلية، فإذا ينقلها من مكان إلى مكان تصرف في مال الغير من دون إذن. إلا اللهم إذا كان نقلها من مكان إلى آخر أحفظ لها أو مساوي في الحفظ لها فيجوز حينئذ، لأنه يحرز رضا المالك، لأنه للحفظ للعين. وأما نقلها بغير هذا الوجه ولغير ذلك فمشكل، لأنه تصرف غير مأذون فيه. وأما على الرأي الأول وهو أن المقصود بوجوب الأداء يعني الإقباض، فيجوز
نقلها
حتى لو كان النقل من مكان أحفظ إلى مكان أدون في الحفظ، فهذه هي الثمرة المترتبة على الرأيين. فبناء على الرأي الأول يجوز النقل حتى ولو استوجب ذلك أن تنقل العين المأخوذة إلى مكان أقل في الحفظ. وأما على الرأي الثاني فلا يجوز النقل إلا إذا كان لمكان مساو أو أكثر حفظا لها. هذه هي الثمرة المترتبة على الرأيين. طبق العبارة جزاك الله خيرا.
قال
كيف؟
على لزوم الإقباض يعني هو مو مالك إلى الشيء، فيروح ينقلها من مكان إلى مكان، هذا لا يأتي عليها أنه تصرف في مال الغير.
نعم، لكن إذا نقلها من مكان إلى مكان لأجل إيصالها لصاحبها، ولم ينقلها من مكان إلى مكان عبث. المقصود بالنقل من مكان إلى مكان لأجل الإيصال، فإذا كان النقل من مكان إلى مكان للإيصال أقل حفظ وأدون على الرأي الأول لا مشكلة فيه، على الرأي الثاني فيه إشكال. قال وعلى أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها بمجرد يعلم بأنها مغصوبة إلى مالكها أو وليه، والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريان. نعم، يسقط بإعلام صاحبه به، وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض، هذا الرأي الأول. وعدم
وجوب الرد يعني كيف؟ يسقط وجوب الرد
كيف؟ نعم، يسقط بإعلام صاحبه به، نعم يسقط وجوب الرد، هذا على الرأي الثاني. الآن وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقبال وعدم كفاية التخلية، هذا الرأي الأول. الآن يبين الرأي الثاني، إلا أن يدعى أنها في مقام، يعني هذه الأدلة أدلة وجوب أداء الأمانة في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين لا تكليف الأمين بالإقبال والدفع. ومن هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة ونقلنا لك كلامه والمسالك وجامع المقاصد ونقلنا كلماتهم أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها. وعلى هذا تتجلى الثمرة بين الرأيين. ما هي الثمرة؟ وعلى هذا فيشكل أو فيشكل حملها إليه، هذا على الثاني، على الرأي الثاني، لأنه تصرف لم يؤذن فيه إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفاظ، فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ. وأما على الرأي الأول فبما أنه يجوز يجب النقل والإقباض فيجوز النقل بالتالي. النقطة الثالثة وهي هل يجب الفحص عن المغصوب منه المال أو لا يجب الفحص؟ وهنا أشار المصنف إلى احتمالين أو رأيين. الرأي الأول وجوب الفحص فيجب على آخذ الجائزة المغصوبة من السلطان أن يبحث عن صاحبها إذا كان صاحبها مجهولا، فيبحث فيقول لمن هذه الجائزة، لمن هذا المال، ويعرف بهذه العين المأخوذة إلى أن يصل إلى صاحبها فيعرفها حتى يصل لصاحبها. هذا هو الرأي الأول، وجوب الفحص. ويمكن أن يستدل على ذلك بدليلين بحسب ما أشار له المصنف. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى تقدم في النقطة السابقة بأنه يجب على آخذ العين المغصوبة ردها على صاحبها، ومعنى وجوب الرد يعني التخلية والتمكين بحسب ما اختاره المصنف. هذه المقدمة الأولى. إذن ثبت لدينا وجوب رد العين لصاحبها الذي غصبت منه، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ثبت في محله إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فإذا وجب رد العين لصاحبها وجبت المقدمة لذلك، وهي الفحص، إذ لا يمكن رد العين إلا من خلال الفحص. إذن إذا وجب رد العين وجب الفحص عن صاحب هذه العين لوجوب المقدمة عند وجوب ذيها. بل يمكن أن يقال بأن نفس الأدلة الدالة على وجوب أداء الأمانة كالآية المباركة تدل بالالتزام على وجوب الفحص، فهي تدل بالمطابقة على وجوب رد الأمانة، فتدل بالملازمة على وجوب الفحص، إذ لا يمكن أداء الأمانة إلا من خلال الفحص، والنتيجة وجوب الفحص مع الإمكان، إذ بدون القدرة لا معنى للتكليف، لأن التكليف بغير المقدور قبيح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: صحيحة معاوية، صحيحة معاوية، نعم صحيحة، صحيحة معاوية بن وهب، معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: في رجل كان له على رجل حق ولا يدري أين يطلب، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا. المصنف ما نقل الرواية، لا تفتش في الكتاب، ما نقلها، إنما قال مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك فقط. نحن أخرجنا الرواية من مضانها. كيف؟ نعم، صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: في رجل كان له على رجل حق ولا يدري أين يطلب، يعني أين يطلب صاحب هذا الحق، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا يدا ولا ولدا. قال عليه السلام: اطلب. قال: قد طال فأتصدق، يعني طال الطلب فأتصدق به. قال عليه السلام: اطلب، يعني افحص مو ادعو. وتقريب الدلالة: أولا الرواية واردة في حكم الدين الذي يجهل مكان صاحبه ولا يعلم بمكانه ولا بنسبه ولا ولده ليوصل المال إليه. هذا أولا. إذن مورد الرواية الدين الذي لا يعلم بمكان صاحبه ولا طريق للوصول إلى صاحبه. ثانيا، دلت الرواية على وجوب الفحص عن صاحب هذا الدين. قال: اطلب، صيغة أمر ظاهرة في وجوب الطلب والفحص. إذن يجب الفحص عن صاحب هذا الدين وليس التصدق عن المال، بل يجب الفحص. هذا ثانيا. ثالثا، المقصود بالطلب هو الطلب والفحص مع الإمكان ورجاء الوصول لصاحبه وليس مع العجز، إذ لا تكليف بغير مقدور. فلا بد أن نضيف هذه القرينة اللبية والارتكازية إلى الرواية، فنقيدها بأن الطلب مع رجاء الوصول لصاحب المال. هذا ثالثا. رابعا وهو المهم، الرواية وإن كانت واردة في الدين إلا أنه لا نحتمل الخصوصية للدين المجهول مالكه، بل تؤمن الرواية حتى للعين والجائزة المجهول صاحبها. فتشمل الرواية بالتالي الجائزة المأخوذة من السلطان، فيجب الفحص عن صاحبها. والنتيجة أن الرواية تدل على وجوب الفحص عن صاحب الدين أم صاحب العين. لا فرق، فهي وإن كانت واردة في الدين إلا أننا نلغي الخصوصية. هذان هما الدليلان المستدل بهما على وجوب الفحص. الرأي الثاني: عدم وجوب الفحص وقد يستدل لهذا الرأي كما أشار المصنف ببعض الروايات. الرواية الأولى وهي ما رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة البطائني. قال، لاحظ الرواية تنفع للمنابر، أهل المنابر جاءك شهر رمضان، جاهز نفسك للمنبر. قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام. فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت في دارك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال: فقال الفتى: جعلت في دارك التوبة، فهل لي من مخرج؟ من بعد عملنا مع بني أمية وأكلنا الأموال ظلما وغصبا، هل لي من مخرج؟ ما بقي شيء على الموت. قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلا، الآن أموال كثيرة من أين أرجعها لأصحابها؟ ثم قال له: لقد فعلت، جعلت في دارك. هذا انتهى محل الشاهد، لكن تبركا لأهل المنبر بعد فيها محل شاهد. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، يعني طالع من الكوفة للمدينة يسأل الإمام هالمشكلة التي وقع فيها. فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، حتى ثيابه، يعني حتى ثياب غصب التي كانت على بدنه. قال: فقسمت له قسمة، بعد ما عنده شيء فلس مفلس صار، واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة. قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض أو مرض، فكنا نعوده. قال: فدخلت يوما وهو في السوق، قال ففتح عيني ثم قال لي: يا علي، يعني البطائني، وفى لي والله صاحبك، يعني أنا رايح الجنة، رايح مع السلامة آخر الأيام. ثم مات، فتولينا أمره. فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله البطائني يقول، فلما نظر إلي مباشرة بس نظر للإمام قال: يا علي، وفينا والله لصاحبك. قال: فقلت: صدقت، جعلت فداك، هكذا والله قال لي عند موته. الوسائل الجزء 17 صفحة 199، الباب 47، وجوب رد المظالم إلى أهلها. نعم، هذا تصلح إذا عندك موضوع حول التوبة تأتي بهذه الرواية، هذه من شروط التوبة، رد المظالم لأهلها. على كل حال، اليوم في فائدة الدرس. ومن لم تعرف، ومحل الشاهد هو قوله: ومن لم تعرف تصدقت به. هذا محل الشاهد، هو فقط في هذه الكلمة: ومن لم تعرف تصدقت به. حيث وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في حكم الأموال المأخوذة غصبا، ما هي الوظيفة فيها؟ ثانيا، دلت الرواية على أنه إن علم صاحب المال بعينه رد المال إليه، وإن لم يعلم بعينه تصدق به عن صاحبه، كما قال ومن لم تعرف تصدقت به. هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى الإطلاق في قوله ومن لم تعرف تصدقت به هو أنه لا يجب عليك الفحص. إذا لم تعرف صاحب المال تصدق به، تمكنت من الفحص أو لم تتمكن، والنتيجة عدم وجوب الفحص. ويمكن أن نذكر بعض الروايات الأخرى، لكن نقتصر على هذه الرواية من باب الاختصار. والمناقشة في هذه الرواية أولا من حيث السند، حيث يشكل بإبراهيم بن إسحاق مردد بين أكثر من راوي فهو مجهول، وبعلي بن أبي حمزة البطائني. إبراهيم بن إسحاق وبعلي بن أبي حمزة البطائني، إن كانت الرواية طبعا بعد الوقف أو مجهولة الحال أنها بعد الوقف أو قبل الوقف، وهذه مجهولة الحال. ولو لأن إبراهيم بن إسحاق أساسا غير ثابت الوثق، لا نعلم أنها قبل الوقف بعد الوقف، فالرواية من حيث السند مشكلة. نعم ممكن أنه بعد ما وقف كذا، نعم رواها بعد ما وقف كذا. خوف هذا أولا. بالعكس تقولون بالعكس، هذه ضد أساسا لناها، لأنه هو غاصب أموال الوقف كذا، ومع ذلك يروي مثل هالرواية. على كل حال هي الضابطة، نحن على الضابطة نمشي على القواعد الرجالية، واحد زاد واحد يساوي اثنان. ثانيا، الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنها قابلة للتقييد، فهذه تدل على وجوب الصدقة مطلقا، تمكنت من الفحص أم لا، فتقيد بما دل على وجوب الفحص. واضح؟ وهي الأدلة السابقة المتقدمة. والنتيجة هي أن الأرجح كما يختاره المصنف هو وجوب الفحص، لأن هذه الروايات مضافة لما فيها سندا أو في بعضها لا أقل، فهي غايتها الإطلاق، والإطلاق لا يأبى عن التقييد. النقطة الرابعة، وهي هل يجوز إعطاء العين المأخوذة من السلطان للمدعي لها أو لا يجوز؟ لماذا ذكرنا هذه النقطة الرابعة قبل التطبيق؟ لأن المصنف أقحم هذه النقطة في ضمن النقطة التي سبقت، لذلك قلنا قبل التطبيق نذكر هذه النقطة. هل يجوز إعطاء الجائزة المأخوذة من السلطان للمدعي لها أو لا؟ فلو جاء شخص وادعى أن هذه الجائزة المغصوبة قد أخذت منه، فهل يجب على الآخذ أن يدفعها له بمجرد الدعوى أو لا؟ لابد من وجود البينة. احتمالات ثلاثة أشار لها المصنف. الاحتمال الأول، سماع قول المدعي مطلقا، يعني من ادعى العين يسمع قوله سواء عنده بينة أو ليست لديه بينة، سواء جاء بمواصفات مطابقة للعين المغصوبة أو لم يأتي بمواصفات مطابقة للعين المغصوبة. فعلى كل حال أي مدعي يدعي هذه العين تعطى له. ولم يذكر المصنف دليله على هذا الاحتمال، وقد ذكر في الكلمات الدليل على هذه على هذا الاحتمال، وهو رواية منصور بن حازم التي رواها الكليني عن علي، يعني علي بن إبراهيم، عن أبي، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام. قلت، لاحظ الرواية، دقق، قلت عشرة كانوا جلوسا، عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس فيه 1000 درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا، وقال واحد منهم هو لي، فلمن هو؟ قال للذي ادعاه. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في حكم المال المجهول مالكه، فهل يعطى للمدعي له مع عدم بينه أو لا يعطى له؟ هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على أن المال يعطى للمدعي من دون المطالبة ببينة كما قال. فلمن هو؟ قال للذي ادعى. ولذلك بعض الأعلام استفاد من هذه الرواية قاعدة فقهية، قاعدة فقهية كبروية، وهي أن المدعي إذا لم يكن له معارض، مدعي المال إذا لم يكن له معارض يعطى له المال. اعتمادا على هذه الرواية. والنتيجة أن الرواية تدل على أن المال يعطى للمدعي مع عدم وجود معارض. وقد نوقش في هذه الرواية أولا سندا بأنها مرسلة، لأن إبراهيم بن هاشم رواها عن بعض أصحابه، هذا أولا. ثانيا بأنها قضية شخصية، لا نعرف الوجه في حكم الإمام، قضية خارجية شخصية كما يقول سيدنا الخوئي، فلا نعرف الخصوصيات في هذه الرواية، فلا نستطيع أن نستفيد منها قاعدة كبروية. ثالثا وهو المهم، هو أن مورد الرواية المال الذي لا يوجد تحت يد أحد، كيس من المال موجود وادعاه شخص يعطى له، ومحل بحثنا المال الموجود تحت يد الآخذ من السلطان، فهل يعطيه لمن يدعيه؟ الرواية موردها مال ليس تحت يد أحد فيعطى للمدعين، ومحل بحثنا مال موجود تحت يد الآخذ للجائزة، فلا دلالة في الرواية على محل بحثنا، وإلغاء الخصوصية عهدتها على المدعين. جيد جدا. الاحتمال الثاني وهو وهو سماع قول المدعي مع الوصف. إذا أتى المدعي للعين بالمواصفات لهذه العين تعطى العين له. الاحتمال الثاني سماع قول المدعي مع ذكره المواصفات للعين، فإذا ذكر مواصفات العين وطابقت أعطي العين ولو لم يأتي بالبينة. والوجه في هذا الاحتمال كما قيل وأشار له المصنف تنزيل العين أو الجائزة المأخوذة من السلطان منزلة اللقطة. هذا أولا. وثانيا من المعلوم أن حكم اللقطة تعطى للمدعي لها إذا ذكر المواصفات لها ولو لم يأتي بالبينة. فحكم الجائزة المأخوذة من السلطان المال المغصوب بشكل عام حكم اللقطة، فكما أن اللقطة تعطى للمدعي بذكره المواصفات كذلك العين المغصوبة تعطى للمدعي بذكره للمواصفات. ويناقش في هذا الاحتمال بأنه لا دليل على أن اللقطة تعطى للمدعي لها بمجرد ذكره للمواصفات للعين، ما في دليل. بل المعيار والمناط كما ذكر الأعلام الاطمئنان، إذا حصل الاطمئنان بذكره للمواصفات أعطي هذه اللقطة، وأما بمجرد ذكره للمواصفات مع عدم حصول الاطمئنان فلا دليل حينئذ على وجوب الإعطاء. فلا خصوصية ولا موضوعية لذكر المواصفات، بل هي طريق لحصول الاطمئنان. فإن حصل الاطمئنان في اللقطة فهو، وكذلك في العين مغصوبة، وأما بمجرد ذكر المواصفات فلا وكلا وألف كلا. الاحتمال الثالث سماع قول المدعي بالبينة، إذا جاء بالبينة يسمع قوله وتعطى العين له، أو مثلا بخبر الثقة في الموضوعات بناء على حجية خبر الثقة مثلا في الموضوعات، أو بحصول الاطمئنان يعني بالوجوه المعتبرة شرعا، فلا تعطى العين لمطلق المدعي ولا للمدعي الذي يذكر المواصفات، بل للمدعي الذي يأتي بوجه من الوجوه المعتبرة شرعا من بينة أو من خبر ثقة بناء على حجيته في الموضوعات أو بما يوجب حصول الاطمئنان. واضح. والدليل على ذلك كما يقول المصنف الأصل. ما معنى الأصل؟ والمقصود بالأصل يتضح بذكر التالي. أولا الأصل هو أن المال ليس ملكا لهذا المدعي، ليس ملكا له، ولو لأنه في الأزل ما كان ملكا له أو قبل أن يقع في يده لم يكن ملكا له. فإذا شككنا أنه ملك له بمجرد دعوى أو بمجرد ذكره للمواصفات كان مقتضى القاعدة إجراء الأصل وهو استصحاب عدم كونه ملكا له. إذا فالأصل هو عدم كونه ملكا له، هذا أولا. ثانيا نخرج عن هذا الأصل في خصوص ما دلت الأدلة الشرعية عليه، وهو إذا جاءت بينة أو خبر ثقة في الموضوعات أو الاطمئنان أو غير ذلك. إذن ثلاثة وجوه، الأقرب هو الوجه الثالث وهو الذي لم يناقش فيه من قبل الأعلام. طبق العبارة يا مولاي. قال: ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص. هذا الدليل الأول. دليل الثاني: مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك، وهي رواية معاوية. الآن يذكر النقطة الرابعة في يقحمها: ثم لو ادعاه مدعي ففي سماع قول من يدعيه مطلقا، الاحتمال الأول لأنه لا معارض له، أو مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطة، هذا الاحتمال الثاني، أو يعتبر الثبوت شرعا للأصلي. وجوه قلنا الأقرب منها الثالث، مو ثلاثة، الثالث. نعم. الآن يرجع إلى النقطة السابقة، يقول: ويحتمل غير بعيد، غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من الأخبار. ذكره على سبيل الاحتمال، وقلنا هذا يقبل التقييد. بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كيف أحوالكم؟